أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى في شروط وجوب الصلاة وسننها: شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي، فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول.
نعم، شروط وجوبها، لأن الشروط تارة تكون شروط صحة وتارة تكون شروط وجوب، وبعضها يجتمع فيه الأمران أو الوصفان، فهو شرط وجوب وصحة معا كما سيأتي إن شاء الله. فقال بأن من شروط وجوبها، وهو أيضا في نفس الوقت من شروط صحتها، النقاء من الدم. فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما. فإذا النقاء من دمي الحيض والنفاس وشرط وجوب وشرط صحة، فلا تجب ولا تصح من غير النقي منهما. هذا شيء الأول. بماذا يكون النقاء من الحيضة أو من؟ قال بالقصة، القصة البيضاء، ويعرفها النساء، وهي أصدق علامة على الطهر، لا تكاد تتخلف، إذا رؤيت دلت على انقطاع المحيض أو الحيض. أو الجفوف كذلك. الجفوف هو النقاء والجفاف، ولكنه يكون بإيش؟ بأخذ قماش أو كذا وإمراره على المحل والنظر إليه، هل بقيت بقية أم لم يبقى هناك شيء، يحصل هذا به. المراد هنا الفعل الذي يتحقق به أو من خلاله أو بواسطته من نقاء انقطاع الدم بالكلية. فعلم ذلك متمم البيت. وتبقى عندنا السفرة والقدرة، هل هما من المحيض أم ليستا منه؟ وقد جاءت في ذلك آثار مختلفة عن الصحابيات رضوان الله عليهن، وذلك أن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أنها كانت تقول لمن يرسل إليها من النساء بالكرسف فيه شيء من صفرة أو قدرة، قل لهن لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، أي تعتبره من المحيض. درجة من الكرسف، يأخذنا شيء من الكرسف، معروفة قطن أو كذا، جيد. وأما في مقابله فيوجد أثر أم عطية رضي الله عنها، وقد كانت لا ترى القدرة والصفرة شيئا، جيد. فأهل العلم لما نظروا إلى هذين الأثرين، وإن لم يكونا في درجة واحدة من حيث الصحة، وذلك أن حديث أن أثر عائشة صحيح قطعي الصحة، والآخر إنما أورده البخاري تعليقا فقط وأورده غيره موصولا وفي شيء من كلام يسير، المهم فجمعوا بينهما بأن قالوا نحمل حديث عائشة على ما كان من القدرة أو الصفرة في أوان الحيض متصلا بالحيض، فهو منه من تمام، ونحمل حديث أم عطية على ما كان من ذلك في غير أوان الحيض فليس بشيء، إن رأت شيئا من هذا في غير أوان الحيض ولا هو متصل به فهذا ليس بحيض، القدرة والصفرة في غير أوانه، لا في زمنه ولا هو مصحوب بأعراضه وما يدل عليه، وأما ما كان منهما من القدرة والصفرة متصلا به فهو من تمامه، وبهذا يجمع بين الأثرين إن شاء الله. فإذا إذا حصلت النقاوة التامة تعينت الصلاة عند دخول وقتها، أول وقت يدخل بعد ذلك تجب فيه الصلاة، جيد. فقال فلا قضاء أيامه، لا يلزمها قضاء ما فات من الصلوات أيام النفاس وأيام المحيض. لهذا عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة عن ذلك، لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، استنكرت هذا السؤال. المهم أن الإجماع منعقد، وقد كان هكذا كان النساء يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنا يؤمرن بقضاء الصلاة، فإذا لا تقضي الصلاة، وأما الصيام فمفروغ منها أنها تقضيه. ويقول أهل العلم أن العلة في ذلك أن الصيام ما هو إلا شهر في السنة، وخلال هذا الشهر قد تحيض منه خمسة أو ستة أو سبعة أيام أو نحو ذلك، أقل قليلا أو أكثر قليلا، ليس بشيء. قضاء حتى عشرة أيام في سنة ليس بشيء، في حين أنها لو أمرت بأن تقضي الصلوات لقضت مئات، ربما 700 أو 800 صلاة في العام، هذا كثير جدا. تيسيرا وتخفيفا عن الخلق أمرنا بقضاء الصيام دون الصلاة. قال إيش؟ فلا قضى أيامه ثم دخول وقت. كذلك من شروط وجوب ومن شروط صحة الصلاة أن يدخل وقتها، ولا تجب صلاة ولا تصح قبل دخول وقتها، هذا شرط وجوب وصحة معه. فلا يجب عليك فعل صلاة ولا تصح منك قبل أن يدخل وقتها، وذلك أن الله عز وجل الذي فرضها جعل لها وقتا معلوما، فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه هذه الصلوات وجاء بها من عند الله عز وجل، أنزل الله عز وجل أمين وحيه جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأمه، وبيّن له أوقات الصلوات، وأمه في يومين متواليين، اليوم الأول كل صلاة صلاها له في أول وقتها المختار في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى له كل صلاة في آخر وقتها المختار، وقال له بهذا أمرت أو بهذا أمرت أن أخبرك وأعلمك. فهي إذن لا تصح قبل وقتها ولا تجب، لا تجب ولا تصح. نعم قال إيش؟
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم.
نعم. قال قبل ذلك قال فأدها به حتما، أدها في وقتها حتما وجوبا، ولا يجوز تأخير صلاة عن وقتها المختار إلا من عذر، فمن كان له عذر فذاك، وإلا فهو آثم، وإن كان فعله لها في وقتها الضروري يعتبر أداء وليس هو قضاء، ولكن مع ذلك فإن فيه إثم. وفي نعم قال فعلها في المختار غنم، وفي الضروري الأداء والإثم، في الضروري أداء ولكن مع الإثم، فلا يجوز تأخيرها إلى الضروري إلا أن يكون لك عذر، والأعذار المبيحة لذلك محصورة معدودة، ليس كل ما عرض الإنسان يسميه عذر، إنما النوم والنسيان ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. في رواية: فذاك وقتها، الوقت الذي تتذكرها وقد كنت ناسيا عنها، والوقت الذي تستيقظ فذاك وقتها، فبادر إلى فعل. فقال فأخذ الناظم الآن رحمة الله عليه يعدد لنا سنن الصلاة، فقال: سننها السورة بعد الواقية. والسورة المراد بها هنا اصطلاحيا، يعني ليس سورة من بسم الله الرحمن الرحيم إلى ختم كذا، لا، ما قرئ من القرآن بعد الفاتحة يسمى سورة اصطلاحا. ولكن لا ينبغي أن يقرأ الإنسان شيئا لا يحصل منه مفهوم كامل، معنى كامل، لا يقرأ شيء لا يحصل السكوت عليه، لأن بعض الفقهاء رحمة الله عليهم بالغوا في الكلام في بعض المسائل حتى دخلوا متاهات كانوا في غنى عنها، إلى أن قالوا لو قرأ أي آية ولو كانت فقط مثل مدهامتان تصح، هكذا قال. ولكن مدهامتان لو سمعك أحدهم تقول ماذا يستفيد؟ ما يستفيد شيء، لا بد أن تقرأ شيء يفهم منه السامع، كلام جملة تامة مفيدة يحسن السكوت عليه، آية تتضمن معنى كامل متكامل، أما قلت مدهامتان فما ما مدهامتان إيش؟ يوصف الجنان وكذا وكذا، ولكن ليس لا يحصل المراد بمجرد قراءتها، يعني لابد ان يقرا معها شيء. المهم ان ما قرئ من القران زياده عن الفاتحه فهذا الذي اصطلح على وصفه او تسميته بالفاتحه. والذي يعلم من صنيع النبي من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر فعله انه يقرا السوره بعد الفاتحه. ولربما قسم السوره بين ركعتين. اي نعم. اما اقتطاف آيات فقط فقل ما يثبت من ذلك، قليل جدا. نعم جاء أن ابن عباس في حديث لابن عباس في رقيبة الفجر أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا آيات، ولكن نادر. وجاء أيضا في موطأ مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرأ في غير موضع قراءة سورة أصلا، الركعة الثالثة من المغرب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لكن هذا أصل ليس موضع قراءة، قرأ فيما تيسر. أما كونهم كانوا يختارون آيات فقط فهذا ما كان عليه العمل ولم ينكره أحد، لم يمنعه أحد، ولكنه مفضول، والأفضل قراءة سورة، حتى أنهم يقولون أنك لو قرأت سورة قصيرة ولو فيها 10 آيات مثلا أفضل من أن تقرأ 100 آية من ضمن سورة لم تقرأ من أولها ولا من آخرها، قراءة سورة كاملة ولو قصيرة أفضل مع جواز الآخر. لكنه ليس هو الأفضل، اللي هو اقتطاع أو اجتزاء آيات فقط وقراءة بها، جرى عليه عمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولا إنكار. لكن هل هو الأفضل؟ لا، الأفضل قراءة سورة. قال إيش؟ سورة النحل، سورة بعد الواقية يعني، أو الوافية. الوافية أو الواقية، الوافية قطعا من أسماء الفاتحة، والواقية قيل. ذكر ابن كثير وذكر الحافظ وغيرهما أن هذا أيضا وجد من أسمائها. قال مع القيام أولا وثانيا، مع القيام لها هي السورة، هي في حد ذاتها سنة، والقيام لها قال سنة في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة مكتوبة، كل صلاة مكتوبة الركعتين الأوليين لا بد فيهما من قراءة شيء زائد على الفاتحة في كل صلاة مكتوبة، إن كانت ثنائية انتهى الأمر، إن كانت ثلاثية الثالثة ليس فيها شيء، إن كانت رباعية الثالثة والرابعة ليس فيهما شيء زيادة على الفاتحة، أما الركعتين الأوليين من كل صلاة مطلقة مكتوبة يعني. معليش، جهر وسر كل واحد منهما في موضعه، تجهر في مواطن الجهر وتسر في مواطن السر، فتلك سنن لا ينبغي تركها، فلا تجهر في موضع سر عمدا ولا تسر في موضع جهر عمدا، وإن وقع منك شيء من ذلك نسيانا فسيأتي الكلام عليه في سهو الصلاة. قال جهر وسر بمحل، كل واحد منهما في محله، لهما تكبيره إلا الذي تقدم، كل تكبير الصلاة باستثناء المتقدمة التي هي تكبيرة الإحرام التي تقدم التنصيص عليها أنها فريضة، ما سواها من التكبير كله سنة. قال كل تشهد، كذلك التشهدات، التشهد الأول في الجلسة الوسطى والتشهد الأخير، كانت الصلاة تتضمن أكثر من ركعتين، في الثلاثية تشهدين وفي الرباعية تشهدين، أما في الثنائية تشهد واحد معلوم. كل تشهد جلوس أول، كذلك الجلوس الأول أي جلسة الوسطى، والثاني كذلك الجلسة الثانية، أي كأنه يقول التشهد سنة والجلوس له سنة، مثل ما قال في السورة وقال غيره، لأنه لم يأتي ببدع من القول ولم ينفرد به، بل هو هذا المشهور، السورة سنة والقيام لها سنة، والتشهد سنة والجلوس له سنة. ولكن هذا كنا في غنى عنه، ما نحتاجه، قل للسورة سنة واسكت، وقل للجلوس سنة واسكت، لا داعي لأن تقول لي والقيام للسورة سنة، وأنت وغيرك متفق على أن السنة لو تعمد تركها لا تبطل. إذن معنى هذا لو أن امرأ قرأ الفاتحة من قيام ثم جلس ليقرأ السورة وبدأ له أن يقرأ آل عمران مثلا أو غيرها أو حتى أقل من ذلك، حتى تبارك 30 آية فقط، يجلس ويقرأها ثم يقوم ويركع، أترون هذا يصح؟ أترون هذا يصح؟ وأنت قلت لي السنة من شاء تركها، يعني إن تركها وإن كان فيه مخالفة أو لا تبطل الصلاة. التشهد نفس الكلام، قل لي التشهد سنة ولا تحتاج أن تركها، قل لي جلوس، إما أن آتي به وإما أن لا آتي به، أما أن آتي به ولكن ما دمت قلت لي جلوسه سنة فأنا سآتي به من قيام، يصح هذا؟ أنا ذاكر غير ناسي، ركعت سجدت سجدتين قيل لي سبحان الله، لا أنا أريد أن أتشهد من قيام، لست ناسي متعمد، يصح؟ قال وعلاش تقول لي سنة إذن؟ مشكل أصلا الفقهاء رحمة الله عليهم دوافعهم حسنة ونياتهم حسنة ويريدون البيان حتى لا يبقى إشكال، ولكن مع ذلك هذا الكلام في كل شيء أحيانا يجر إلى شيء بمثابة متاهة. كنا في غنى عن كل الصورة سنة وهي سنة ويكفيني يعني، إما أن أقرأها أو أترك السنة، وقل التشهد سنة وهو سنة ثابت، فإما أن آتي به وإما أن أترك السنة، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الرقوب عن السنة. ولكن إذا بدأت في التفصيل تدخلني في شيء تصير في حيرة، يعني لا أعلم أحدا قال بجواز بإمكاني أن آتي بالتشهد من قيام عمدا هكذا فقط، مشكل. كان الأولى أن نقول التشهد سنة والصورة سنة ويكفينا هذا، أظن يكفي هذا. ولكن على كل حال هم لا شك أنهم حينما يقولون هذا أولا دوافعهم حسنة حتى لا يبقى شيء غالب على المصلي وعلى المسلم بشكل عام، وفي الغالب تكون لهم مستندات، منها ما يظهر لنا ومنها ما خفي علينا، قد يكون هذا من الكثير الذي خفي علينا وهو الأعظم وهو الأكثر طبعا. قال إيش؟ كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، أما الجلوس بقدر السلام فركن، كما تقدم أنه لو قام وسلم من القيام بقل الصلاة مع الذكر قبل. والثاني لا ما للسلام يحصل وسمع الله لمن حمده، أي وقول المصلي سمع الله لمن حمده حين رفعه من الركوع. قال في الرفع من ركوعه أورده، متى يورد التسميع؟ حين الرفع، ملازم للحركة، مثل تكبيرة الإحرام ملازمة لحركة اليدين، ومثل الانحناءات والرفع وكذا، كل تكبير يكون ملازم للحركة. باب التكبير، باب الرفع مع التكبير سواء، ترفع وتكبر، لا أن تكبر ثم ترفع ولا أن ترفع ثم تكبر، وإنما تجعل هناك تزامن بين الحركة واللفظ. نفس الشيء وأنت رافع من ركوعك تعمل رفعك هذا بالتسميع. قال وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده. الفذ والإمام، كل من الفذ، فالفذ يسمع ويحمل أيضا، والإمام يسمع ويقتصر عليه على المذهب، والمأموم يأتي بالتحميد ويقتصر عليه. والإمام إنما يأتي بالتحميد ويقتصر عليه. موجود آثار تدل على أن كل مصلي يسمع ويحمد، وإن الإمام يجهر بالتسميع ويسر بالتحميد، والمأموم عكسه يسر بالتسميع ويجهر بالتحميد، والفذ يجهر بهما معا. ولكن المذهب كما قلنا وآثاره أقوى في المسألة على كل حال مع عدم منع الآخر. قال الفذ والإمام هذا. بالنسبة للتحميد في حق الإمام على المذهب أنه يقتصر على التسميع، وفي حق المأموم أنه يقتصر عليه هو على التحميد فقط، وقلنا الأقوال الأخرى موجودة، ولكن حتى في المذهب لا يمنعون الآخر، لا يمنعون أن يأتي الإمام بالتحميد سرا ولا أن يأتي المأموم بالتسميع سرا. قال إيش؟ والباقي كالمندوب، باقي ما سيأتي إنما هو في حكم المندوب. الله المستعان. واصل نسمع الصوت والله ما كان شيء.
لا مش مسمع.
لست شهوريا صوتي ضايع. خير إن شاء الله. كهرباء مشكلة. خير إن شاء الله. عندنا خلل في العداد أو شيء. قال والباقي كالمندوب حكمه دون السنن، إنما هو مندوبات. قال ثم إقامة، كذلك من سننها أي من سنن الصلاة الإقامة، وهي سنة خارج الصلاة للصلاة ولكنها خارجها، وبالتالي من نسيها فلا يسجد لها لكونها خارج الصلاة، خلافا للسنن التي تكون داخل الصلاة إذا تركت نسيانا، التفصيل الذي سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال رحمة الله الإقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين. هو الآن يعدد لنا بعض السنن أو بعض المستحبات، فقال أن من ذلك السجود على اليدين والسجود على الركبتين والسجود على أطراف القدمين أي الأصابع الرجلين، فهذه الأعضاء السبعة الستة المذكورة هنا باستثناء الجبهة لم يذكرها لأنها فرض اتفاقا للعلماء فيها خلاف، وذلك أن بعضهم يرى وجوبها امتثالا لعموم قول امتثالا لصريح قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فأشار إلى الجبهة والأنف، يعني وضع يده الشريفة على جبهته وأشار إلى الأنف، هذا واحد، أو أن الراوي طبق ذلك على خلاف بينهم يسير، واليدين والركبتين وأطراف القدمين الرجلين أو القدمين، فهذه باستثناء الجبهة فعلى المذهب مستحب، مفهومه أنه لو ترك واحدة منها أو نحو ذلك لا يبطل السجود، أما الجبهة اتفاقا، وذلك أن العرب لا تسميك ساجدا إلا إذا مكنت وضعت جبهتك على المسجود عليه، لا تسمي ما سوى ذلك سجود، لو رآك عربي تشير أو تنحني أو كذا لا يسميه سجودا حتى تضع جبهتك في الأرض، ما سوى ذلك من الأعضاء الأخرى حتى لو لم تمكنها من الأرض أو لم تضعها فيها لا ينافي أصل السجود، ما زالت صفتك هذه أو هيئتك هذه تسمى في لسان العرب سجودا، ولكن مع ذلك من أراد السنة وأراد الخير فليسجد على هذه الأعضاء السبعة لا يرفع منها شيء، وأكثر ما يرفعه الناس رؤوس أصابع رجلين، هذا أكثر ما يقع فيه الناس من المخالفة في هذا، نادرا ما تجد أحدا يسجد ولا يضع يديه في الأرض، ونادرا ما ترى أحدا يسجد ولا يمكن ركبته إلا من ألم ومرض وكذا وكذا، أما الأصابع فكثيرا ما يقع فيها الناس، إما أن يترك إحدى الرجلين على الأخرى فتبقى إحداهما غير ممكنة الأطراف من الأرض، وإما أن يرفعهما معا، كل ذلك تعاينه يعني في واقع الناس حقيقة، وينبغي التنبيه عليه أنه لا يليق وأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمره به ربه جل جلاله، أنه حين يقول لنا أمرت أمرني ربي، وأمر ربه له أمر لأمته، هو المطبق لهذه الصلاة تطبيقيا واقع، لا ينبغي أن يستخف الإنسان بهذا الأمر، بل ينبغي إيلاؤه أعظم العناية، خاصة مع مراعاة قول من يوجب ذلك، بل مراعاة حتى قول من يرى البطلان في الترك عند تركه، احتياطا على الأقل يفعل ذلك الإنسان مخافة أن يقع في ما قيل فيه بالبطلان. نعم، قال إيش؟
عفوا. قال إنصات مقتدٍ بجهري.
نعم، كذلك من مندوباتها قال أن ينصت المقتدي بالإمام أي المأموم في الصلاة الجهرية، أن ينصت لقراءة الإمام امتثالا لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت، فينصت يستمع وينصت لقراءة القرآن ولا ينازع إمامه القراءة. نعلم أن بعض أهل العلم أخذوا بما ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه حين سئل عن مسألة إنصات المأموم لقراءة إمامه، قال استمع، فقال ماذا عن الفاتحة؟ قال اقرأ بها في نفسك، قال للسائل أن يقرأ بها ولم يجعل له رخصة، ولكن الأكثر على أن من استمع لقراءة إمامه فإن ذلك يجزئه أن يقرأ هو نفسه ما دام بإمكانه أن يستمع، وإذا كانت الصلاة سرية يستحب ينبغي له أن يقرأ ولا يترك القراءة في حال الصلاة السرية، والجهرية إن ترك فلا حرج إن شاء الله تعالى ما دام مأموما ويسمع قراءة الإمام. قال ماذا؟ إنصات مقتد بجهر في حال الصلاة كان جهرية، ومنهم من أكد الأمر فقال صلاة جهرية وأنت في موضع يمكنك فيه أن تسمع قراءة إمامك، أما والصلاة جهرية ولكن الإمام ليس بجهوري أو ليست هناك وسائل الإسماء التسميع أو أنت بعيد جدا فلا ينبغي أن تبقى ساكت فقط. نعم، قال إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحبه. قال كذلك يندب لك أن ترد السلام، التسليمة التي تتحلل بها من الصلاة على عن يمينك هذه فرض وتقدم الكلام عليها. التسليمة الثانية على رد السلام على الإمام ورد السلام على المأموم الذي باليسار أو عن يسارك إن كان به أحد، ومنهم من يقول شريطة أن يكون هذا الأحد الذي عن يسارك قد أدرك ركعة وهذا مشكل، كأنك تكلفني عمل، أراقب هل هذا أدرك ركعة أم لم يدركها، وفي الصلاة شغل، إن في الصلاة لشغل في الحقيقة. المهم إذا كان عن يسارك أحد قالوا ترد عليه، قيل لهم فماذا إذا كان أصلا مسبوق ولم يسلم بعد، كيف أرد على من لم يسلم؟ لا قال تسابقه به ترد عليه بانتظار أن يسلم عليه. المهم هي سنة ثابتة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج إلى كل هذا لنا به أحد وليس به أحد لا يؤمن. نقتصر على تسليمة على قول مالك لا إشكال، نأتي بالتسليمة الثانية بناء على الأحاديث الموجودة. قول مالك لم يأتي به من فراغ، وإنما بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، هذا معروف يميل بها وينحني بها يسيرا إلى شقه، هذا الذي أخذ به مالك رحمة الله عليه. مالك لا يأتي بشيء من عند نفسه ولا يخالف السنن أبدا، هو إمام من أئمة السنة والجماعة متفق على ذلك، لا يخالف فيه إلا مراء أو مكابر، نسأل الله لا يخالف فيه إلا مكابر أو جاهل، هذا مفروغ منه. إذا قال لك القول فاعلم أن له فيه مسلم. مثل هذا، هذه المسألة أخذ فيها بحديث عائشة، غيره أخذ بالأحاديث الأخرى وهي أشهر وأكثر، أحاديث سعد بن أبي وقاص وحديث عبد الله بن عمر وغيرهم كثير، غيرهما ممن ذكروا التسليمتين وحفظوها. عموما التسليمة الأولى اتفاقا أنها هي الركن، وما زاد هل هو سنة مستحب ليس كذلك، هذا النقاش هنا فقط. أما هذا التفصيل الآخر فيه يعني لم يرد عليه دليل شرطا يكون هناك أحد، وسواء كان مسبوق أو كذا، على أن يكون قد أدرك معك ركعة، وكلام طويل ليس عليه مستند، اجتهادات على كل حال، واستحسنها بعض من قال بها. أما الأدلة ففعلها هذا الشيء يفعله الإنسان تأسيا بالسنة. قال
وزائد سكون للحضور،
كذلك الزيادة على قدر ما تحصل به الطمأنينة، ركعت أو سجدت أو قمت أو كذا، قدر ما هذا القدر الذي يحصل به الطمأنينة هذا ركن، ما زاد عليه قدر حصول الحضور وكذا هذا مستحب، زيادة فوق ذلك. نعم.
قال سترة غير مقتدٍ خاف المرور،
كذلك من مستحباتها أن يجعل المصلي بين يديه سترة تقيه مرور المار، فقال بأن هذا إنما المطالب به غير المقتدي، أما المقتدي يعني المأمون فسترة الإمام سترة له، ولا حرج في أن يمر المار بين الصفوف ما دام هناك إمام ولهم، يعني ما دام لهم إمام، والإمام الأصل فيه أن المحراب أو سترة له أو يركز شيئا يجعله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى غير جدار ركزت بين يديه العنزة معروف. إذا كان ما دام الإمام موجود وله سترة فالمرور بين يدي بعض الصف ليس فيه طيب، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح أنه أقبل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار بمنى، أقبل على أتان قلت الحمار أكرمكم الله، فمر بين يدي بعض الصف ثم أصل الأتان ترتع ودخل الصف، قال ولم ينكر علي أحد وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم، ما أنكر علي الناس هذا الصنيع مروري بين يدي بعض الصف على حمار، لأن هناك إمام وللإمام سترة. ثم قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم له يعني فائدة هذا الكلام، حتى لا يقول قال لا لا لعله صبي تنكر على الصبيان، إيش لا لا لك قريب من الاحتلال يومئذ، يعني في السن تمكن من أن أعلم لو أخطأت، ومن أن أزجر لو أخطأت، ومن أن ينكر علي لو أخطأت، فلما لم يقع شيء من ذلك دل هذا أنه لا حرج فيه. المهم فالسترة في حق الإمام والفذ سنة، سيما إن خاف المرور فتتأكد في حقهما، وإذا أمنا ذلك تستحب. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا إلى سترة، حتى ولو كان في أرض فلا عمد إلى بعيره وصلى مستثيرا به، وأحيانا اجتر الراحلة التي توضع على ظهر البعير واستتر بها حتى ولو كان في أرض فلا، هذا الأصل، إلا أن الأمر أشد توكيدا في حق من يخشى المرور بين يديه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ذكر المرأة وذكر الحمار وذكر الكلبة، وفي بعض الروايات المرأة الحائض التي بلغت سن المحيض، وفي بعضها تقييد الكلب بالأسود إلى آخره لأنه شيطان. المهم هذه تقطع، والقطع هنا على ما ذهب إليه عامة أهل العلم خلافا لبعض أهل الظاهر ليس قطع البطلان الذي يفضي إلى البطلان، وإنما القطع يقطع الأجر وينقصه ونحو ذلك. ولذلك كان ابن عمر وعلي رضي الله عنهما يقولان لا يقطع الصلاة شيء ولو ما استطعت، لا يقطعها بمعنى يبطلها، ولكن مع ذلك لا تترك أحد يمر بين يديك وهو يجد مندوحة يمر منها أو ليس بين يديك سترة. فالاستتار سنة، وضع السترة للإمام للإمام والفرد، أما المأموم فكما تقدم فسترة إمامه سترة له. قال ماذا؟
قال جهر السلام.
الجهر بالسلام يجهر به، لأن هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يجهر بالسلام معرفا، السلام عليكم، لا يأتي به منكرا ولا، إنما يأتي به معرفا، السلام عليكم.
كلم التشهد
كذلك، كلم التشهد أي لفظ التشهد، لفظ التشهد. والتشهد اختلف فيه الأئمة رحمة الله عليه في ألفاظه، وذلك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ كثيرة، ورد عن 24 من الصحابة ب17 لفظا مختلفا، اختلف فيها الأئمة، كل أخذ بما ترجح عنده. فإمامنا مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه وعليهم جميعا اختار منها تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تحيات لله الزاكية ولله الطيبة. وذلك أن مالك نظر إلى الطريقة التي تلقي بها هذا التشهد، فجعلها قرينة دالة على رجحانه فاختارها. والسبب أن عمر رضي الله عنه ألقاه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد يعج بالمهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه أحد، فكأنه رآه بمثابة التواتر. جيد. وبالنسبة للشافعي فاختار تشهد ابن عباس، تحيات لله المباركات الصلوات والطيبات، تحيات المباركات، تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ثم يتفقون، وهو موجود في صحيح مسلم، اختاره الشافعي. واختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود، تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك، يتفقون في آخره، إنما الألفاظ الأولى فقط هي التي تختلف. فهذا اختيار أبي حنيفة وأحمد رحمة الله على الجميع. فبالنسبة لمالك قلنا اختار تشهد عمر لكونه جاء بهذه الطريقة التي ذكرنا، ألقي على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه خليفة وعلى ملأ من الصحابة والعهد قريب وما أنكر عليه شيء من ذلك، فدل هذا على أنهم جميعا يعرفونه أو نحو ذلك. وتشهد ابن الشافعي ذكرنا أنه اختار تشهد ابن عباس، أما الآخران فاختار تشهد ابن مسعود. وتشهد ابن مسعود هو الوحيد الذي اتفق عليه الشيخان حرفيا، لفظه نفسه عند الشيخين عند البخاري ومسلم، ولم يختلف نقل عن ابن مسعود، لم يختلفوا في ألفاظه، فكانوا يرون هذا أرجح من حيث السند. وكذلك أن فيه الواو، تضمنه للواو بين كل كلمة وأخرى يدل على أن كل واحدة ثناء مستقل وحمد مستقل، تحيات لله والصلوات والطيبات، فهذا الواو يدل على العطف، والعطف يقتضي المغايرة، فكأنها جمل، على خلاف إذا جمعت كلها وراء واو واحد أو لم يوجد فكأنها جملة واحدة، فهذا يزيد يعني مما رجح به تشهد ابن مسعود. وعلى كل من أمكن أن يحفظ هذه الألفاظ على الأقل الثلاثة وما قاربها من الألفاظ الأخرى التي في درجة الصحة وقريبا من ذلك، وصار ينوع بينها، فهذا تنويع حسن إن شاء الله، بناء على أن الإنسان ينبغي له إذا صح له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل به، وليس شيء من السنن ينبغي هجرها أو إهمالها، والإعمال أولى من الإهمال. ومن أخذ بواحد مما صح فحسن إن شاء الله، والذي اختاره مالك وما ذهب إشار إليه المؤلف هنا وهو معمول به في مذهبه رحمه الله تعالى ورحمه جميعا. قال ماذا؟
قال الصلاة ما فيه على محمد،
ثم كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عندنا في المذهب، في في المذهب التشهد الأخير لابد أن ينبغي أن يتضمن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الإبراهيمية. وعند الشافعي حتى في التشهد الأول، وهو قول الأكثرين في الحقيقة، الأكثرون يرون أنه لا ينبغي أن يخلو تشهدا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا الأول ولا الثاني، وإن كان في الثاني أشد توكيدا لكثرة الآثار الواردة فيه. فالمذهب أن الثاني هو الذي يطلب فيه بالإتيان، يطالب فيه المصلي بالإتيان بالصلاة الإبراهيمية، وهي أيضا كالتي قبلها كالتشهد، وردت عن عدد كبير من الصحابة بألفاظ مختلفة يسيرا، وفي الصحيحين من ذلك 7 ألفاظ، ومن أوجزها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي بعضها في العالمين، وفي بعضها ذكر إبراهيم دون الآل، وفي بعضها ذكر الآل دون إبراهيم، وفي رواية واحدة عند البخاري ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، حتى أن من أهل العلم من كان ينفي ثبوتها في الصحيحين، ثبوت الجمع بين إبراهيم وآله، ولكن قد ثبتت في لفظ رواية واحدة عند البخاري من أصل الروايات 7 الموجودة في الصحيحين الجمع بين إبراهيم وآله. وحينما تقول آل إبراهيم فهي أشمل وأعم مما لو قلت إبراهيم، فإنك إذا قلت آل إبراهيم يدخلها إبراهيم ويدخلها آله ويدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من آله من ذريته، في حين أنك إذا قلت إبراهيم فقد خرج الآل مطلقا، فهذه أعم أنه ينبغي التنويع، والتنويع هذا فيه فائدة من جهة إعمال السنة، ومن جهة أخرى يكون ذلك دليلاً على الحضور الذهني حينما تنوع وتنتقي، هذه المرة أريد هذا، هذا المرة أختار هذا اللفظ، فذلك يدل على حضورك الذهني، خلافاً لما إذا اعتدت لفظاً واحداً يجري على لسانك في مثل هذه الوضعية كلما وصلت إليها أتيت به من غير استحضار، فتنويع أفضل. نعم، قال إيش؟
قال السنة الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت.
هذا كذلك سنة ولكنه خارج الصلاة مثل الإقامة، من سننها أن يؤذن له، والأذان في حد ذاته فرض في كل بلدة وكل حاضرة، ولكنه من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين، إذا أذن في مسجد من مساجد البلدة أو المدينة أو الحاضرة سقط الفرض الكفاية وبقية السنة في حق بقية المساجد، فينبغي الإتيان به في كل المساجد وفي كل جماعة ترجو غيرها، تعلم أنها إذا هي أذنت أتاها غيرها. فماذا عن من يصلي فذا في بيته أو يصلي مع غيره في بيته، هل يسن له الأذان أم لا؟ الأظهر أن ذلك لا يسن، وإن نقل شيء من هذا عن بعض الصحابة، إلا أن الذي عليه عامتهم أنهم ما كانوا يؤذنون إلا في المساجد أو في الجماعة التي ترجو غيرها أو في السفر. المسافر يؤذن إذا أدركته الصلاة وقد أمر بذلك، كما في حديث عبد الرحمن بن صعصعة عن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري معروف، إذا كنت في باديتك وغنمك وحانك الصلاة فأذن لها فإنه لا يسمع، إلى آخر الحديث. وهذا بالنسبة للمسافر. بالنسبة للمساجد نعم مفروغ من أمرها، بالنسبة لجماعة ترجو غيرها نفس الشيء. أما الذي يصلي في بيته ويؤذن، فإذا كانت البيوت يؤذن فيها فلم يبق للمساجد ميزة، وذلك أنه حين يقول لنا ابن مسعود كما في صحيح مسلم، ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بسنن الهدى، وأن من سنن الهدى التي بعث بها أن تؤدى هذه الصلاة حيث ينادى بها. فإذا كان هذا ينادي في بيتي وهذا ينادي في بيتي وهذا يؤذن في بيتي، إذن ما بقي للمساجد ميزة، فماذا لو كان البيت فيه جماعة؟ إذا جماعة وأذان انتهى، ما بقي للمساجد أي ميزة. فالأصل أن الأذان في المساجد والجماعات، هذا الأصل في الحواضر، أما في السفر حيث ما أدركتك فأذن. قال سن الأذان، والأذان كما هو معلوم فيه صيغ صحيحة، صيغتان صحيحتان، والصيغة الأخرى إن شاء الله حسنة، وما سوى ذلك لا يصح. صح أذان مكيين ويسمى بأذان الترجيع، وهو الذي اختاره مالك رغم مدنيته، وهو أصح سند من حيث السند، لا أصح منه الأذان الترجيع، بأن يعني يأتي بالتكبير مرتين ويرجع الشهادة، يأتي بهما ثم يرجع للإمام مرة أخرى بصوت أعلى من الأول، ولا يسر حتى في الأول، ولكن الثاني أعلى صوت، بصوت عال. ورواية المدنيين وهو أذان بلال رضي الله عنه وهو التربيع، هو الذي اختاره الشافعي التربيع، يربع التكبير ثم يأتي بالشهادتين ثم يذهب إلى الحيالتين مباشرة، وهذا موجود عند أصحاب السنة. أما الترجيع فهو الذي اختاره مالك في الموطأ، واختاره مسلم في صحيحه وهو صح سندا. والرواية الثالثة التي قلنا أيضا أنها حسنة وهو الذي اختاره الكوفيون، الجمع بين التربيع والترجيع، فيربع التكبير ويرجع الشهادتين. فعلى رواية الكوفيين الآن 19 كلمة، وعلى رواية المكيين التي اختارها مالك رحمه الله ورحمهم جميعا 17 كلمة، وعلى رواية المدنيين 15 كلمة. أما ما قد يقع فيه بعض الناس بحيث أنهم لا يربعون التكبير ولا يرجعون الشهادتين، فهذا أذانه هو ليس أذان النبي صلى الله عليه وسلم، أذان الفاعل فقط، لا هو تربيع ولا هو ترشيع ولا هو جمع بين التربيع والترجيع، فلم يثبت، ويكون 13 كلمة بذلك، ولا يوجد هذا الحمد. هذا قال إيش سن الأذان لجماعة أتت يعني طلبت غيرها فرضا، ولا يؤذن لغير الفرائض مطلقا حتى ولو كانت الصلاة مما يجتمع لها الناس، بل كانوا إذا كان شيء من ذلك ينادى عن الصلاة جامعة كما في الكسوف، ولكن لا يؤذن لا لعيد ولا لكسوف ولا لاستسقاء ولا لشيء مما يجتمع له الناس غير الفرائض. ماذا قال؟ فرضا بوقته، شريطة أن لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا ما كان من الأذان الأول في السدس الأخير من الليل، فهذا ليس للصلاة، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظ نائمكم ويرجع قائما. إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا قبل يعني الأذان الأول هذا ليس للصلاة وليس للإعلام بدخول الوقت ولا شيء، إنما لكي يوقظ الناس فيتهيئون، والأذان الثاني عند دخول الوقت وهو طلوع الفجر الصادق. فلا يجوز في الأصل الأذان لصلاة قبل دخول وقتها، والمستثنى الوحيد هو ما ذكر الأذان بسدس الأخير من الليل بوقت وغير طلبة. وثم قال أيضا بوقت هذه يدخل فيها شيء آخر، تكون الصلاة وقتية في وقتها ليست مقضية وكذا وكذا، وهذا فيه كلام آخر أيضا، ذلك أنه ورد بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلوات خارج وقتها وأذن لها حين فاتتهم الصلاة، صلاة الصبح، وقد طلع الشمس ولم يوقظهم إلا حر الشمس وارتحلوا يسيرا، فأمر بلال أن يؤذن فتوضأ ثم صلى وكذا إلى آخره. قال وغير طلبة وقصر من سافر. ثم كذلك قال أنه ينبغي لمن سافر مسيرة أربع برود، من سافر يعني ضرب في الأرض وبلغت وجهته أربعة برود فما فوق، أي 48 ميلا، أي 84 كيلومترا، فهذا يعتبر سفر، وهذا هو الذي تسميه العرب عادة سفر، فهذا يقصر الصلاة بمجرد أن يفارق بنيان البلدة، يقصر الصلاة أول صلاة تدركه بعد ذلك يقصر فيها الصلاة، صلاة رباعية طبعا أول صلاة بعد مغادرته للبلد. وبالنسبة للمسافة لم يأتي فيها نص قطعا، لا شك تحديد المسافة للقصر ما ورد فيها نص، إلا أن أهل العلم أغلب أهل العلم لما نظروا إلى عمومات الأدلة وجدوا أن الشرع أصلا لا يسمي كل ضرب في الأرض سفرا إلا إذا انطبقت عليه مواصفات معينة، وأهم ذلك أنه لم يؤذن مثلا للنبي، لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وحدد لها ذلك بمسيرة يوم وليلة، وهي لا تسافر إلا مع ذي محرم، وضبط لها الأمر بمسيرة يوم وليلة، فعلم بهذا أن هذا هو الذي يسمى سفر، أن هي ما دامت لا تسافر إلا مع ذي محرم ولها أن تسافر فيما دون المسيرة يوم وليلة، فعلمنا أنه ليس سفر أصلا، لا يسميه سفر إلا إذا بلغ هذا الحد. واليوم والليلة للماشي أو الراكب الدواب قديما في هذا الحدود 80 كيلومتر تقريبا، يزيد قليلا ينقص قليلا في هذا الحدود. فمن هنا جاءوا بهذا التحديد، مع أنه وجد أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يسافر أقل من ذلك ويقصر الصلاة، حتى وجد عن بعضهم 24 ميل وبعضهم حتى دون ذلك. ولكن في الحقيقة هذا لا يسميه الناس أصلا سفر. لو أن أحدا خرج من عندكم هنا إلى إحدى هذه البلدات التي 20 وكذا، لا، لو ذهبت إلى إلا يقولون أنك سافر أصلا. عرفا لا يسميه الناس سافر أصلا إلا من أراد أن يقطع هذا شيء معتبر وعد الزاد، ولا يعد الناس الزاد إلا لشيء يسمى سفر. المهم أن السفر من أن القصر إنما هو من خصائص السفر، ليس كالجمع. الجمع قد يجمع في الحضر كما يجمع في السفر، وأن القصر فلا يكون إلا في السفر، من خصائص السفر. والله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وأن يفتنكم الذين كفروا. اليوم الحمد لله لا خوف من الذين كفروا ولا من غيرهم، الحمد لله، والناس في مأمن وكذا، ومع هذا يقصرون الصلاة، فيقال هذا مما ذهبت علته وبقي حكمه. العلة التي شرع من أجلها الخوف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن كذا وكذا، أن الفلانيين يفعلون كذا، وأنهم يخططون لكذا وكذا، فأذن له بأن يحمل السلاح وأذن له بأن يقصر. ومع ذلك لما ذهبت هذه العلة وبقي الحكم إلى يوم القيامة، لما ذهبت علته وبقي حكمه كالرمل في الطواف، ذهبت علته وبقي حكمه. جيد، فإذا هذا هو القصر، يعني يكون في ما يعتبر ما يسميه الشرع أو عرف الناس أنه سفر. قال: وقصر من سافر أربع برود، البريد الواحد فيه أربعة فراسق، والفرسق فيه ثلاثة أميال، والميل معروف، الميل 1850 متر ورابة 2 كيلو، 1850 متر هي الميل. زيد سافر أربع برود، قال: ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود، يعني هذه الصلوات الرباعية فقط هي التي تقصر، ثلاثية لا قصر فيها، وثنائيا باب أولى، ويبقى على قصره إلى أن يعود، إلى أن يعود، يعني يقصر ذهابا ويقصر إيابا، ويقصر في مكان سفره ما لم تدم مدة إقامته في وجهته أكثر من أربعة أيام، معزوم عليها مسبقا، يعني يعزم على ذلك مسبقا. أما المتردد فهذا يبقى على قصره، والذي مدة إقامته تقل عن يعني أربعة أيام فما دون يقصر، يبقى على قصره. وأما من حسن أمره وجزم أنه سيقيم في مكان واحد لأكثر من أربعة أيام فهذا يتم. وهذه كالتي قبلها ليس فيها النص كذلك، ولكن عامة أهل العلم يقولون بها، وهو مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي، ورواية عند الحنابلة، مع أن لهم رواية أخرى تقول ثلاثة أيام فقط. والأحناف أيضا ضبطوا المسألة، وإن كان مدتهم أو الأمد عندهم أطول، حيث أنهم يقولون 15 يوم، من عزم على الإقامة 15 يوم يكمل، وما دون ذلك ما زال له حق القصر. ولكن هم أيضا ضبطوا المسألة، خلافا لمن لا يقول بالضبط والتحديد فيترك المسألة هكذا فقط فوضى. من شاء أن يبقى على قصره ربما لأعوام ما دام لم يرجع إلى بيته، مع أنه في الحقيقة ليس مسافر واستقر، وتجب عليه الجمعة وعليه الصيام، وما دام كذلك فلم يعد بإمكانه أن يقصر. لكن المهم قول موجود هذا أيضا، إلا أن عامة العلم لا يقولون به، عامة العلم التحديد ضبط المسألة. من أين جاءوا بهذا الضبط وهو ليس فيه نص كما قلنا؟ قلوا نعم ليس فيه نص، ولكنه لما نظروا وجدوا أن الشرع سمى ما دون الأربعة أيام سفر، لا يسميها إقامة، وسمى الأربعة فما فوق إقامة. كيف؟ أول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة، هو ومن معه من المهاجرين الذين هاجروا منها قبل الفتح، ومعلوم أنه لا هجرة بعد الفتح، حرمت عليهم الإقامة بمكة. إذا ذهب إليه أحدهم إلى مكة حاجاً أو معتمراً أو زائراً أو كذا، فله أن يبقى فيها 3 أيام فقط بعد قضاء نسك، إذا كان في نسك يقضي نسكه وله 3 أيام فوق ذلك، لأنها حرمت عليهم بسبب كونهم تركوها لله، فلا يعود في فيما تركوه لله، لا يرجع فيه مرة أخرى. فالإقامة محرمة عليهم، ومع هذا رخص لهم في 3 أيام. ولما أن 3 أيام فما دل ليس إقامة أصلا. كذلك لما أجلي اليهود أذن لمن جاء منهم إلى المدينة أن يقيم بها 3 أيام فما دون، مع أن الإقامة الحقيقية ممنوعة عليهم، ممتنعة في حقه، ومع هذا رخصت لهم 3 أيام فما دون، فعلم أن هذا ليس إقامة، لا ينافي حكم المنع. الإقامة ممنوعة ولك 3 أيام، إذن علمنا أن 3 أيام لا تنافي المنع. كذلك حق الضيف ضيافة 3 أيام وأشياء من هذا القبيل عموما نظر إليها العلماء، فقالوا عرفنا أن هذا الحد، أن الحد الفاصل بين الإقامة والسفر 3 أيام، وأن من نوى فوق ذلك يسمى مقيم إقامة تقطع حكم السفر. فحين نقول هو مقيم إقامة تقطع حكم السفر، معنى هذا أن الجمعة تجب عليه ولكن تبع للمتوطنين، هو مقيم لم يعد مسافر الذي يقصر الصلاة، ولا هو متوطن أيضا من أهل البلدة الأصلية، فهو الآن مقيم إقامة تقطع حكم السفر، فتجب عليه الجمعة تبعا للمتوطنين، إذا صلى أداها المتوطنون يصليها معهم وجوبا، إذا لم يؤدونها فليست واجبة عليه، وهل تصح منهم لا تصح محل نظر وكلام لأهل العلم، المهم أنها لا تجب عليه، إنما تجب عليه تبع للمتوطنين. فهذا القدر من الإقامة فما فوق يسمى إقامة تقطع حكم السفر. قال إيش؟ من ظهرا عشا عصرا، يعني هذه الصلوات الرباعية، إلى حين يعود ذهابا ومدة لبثه ما لم تطل وعودة، كل ذلك وهو يقصر. قال إيش؟ مما وراء السكنة، يعني بمجرد أن تخلف البنيان المتصل ببعضه وراء ظهرك أول صلاة رباعية تدرك تقصر، وتبقى تقصر إلى أن تعود إلى مثل تلك النقطة، حينما لا يبقى بينك وبين البلدة شيء إلا أن تدخل أول البنيان، أقول انتهى الآن، لا تقصر، أول صلاة تدركك بعد ذلك. ثم إن العبرة بوقت الأداء لا بالوقت الذي أدركتك فيه، بمعنى لو قلنا أنت الآن في هذه المدينة وسمعت أذان الظهر وأنت متجه مثلا للعاصمة مسافة طويلة، قلت سأخرج وسأصلي في طريقي، ثم نزلت بعد أن سمعت الظهر ونزلت بعد 100 كيلو 200 كيلو، بعد ساعة ساعتين، المهم ما زال الوقت لم يخرج بعد، فأردت أن تصلي، نقول تصلي قصر، مع أن أول وقتها أدركك هنا، فالعبرة بوقت أدائك. جيد. اللهم إلا أن تنسها بالكلية، قلت سأخرج حتى أصل المحطة الفلانية وصلي فيها، نسيت حتى جاءك الليل، خرج وقت الظهر والعصر انتهى، الآن صارت قضاء، فلما صارت قضاء تقضيها إيش على نحو ما فاتتك. أما لو وصلت وجهتك أو المكان الذي تريد أن تفعلها فيه والوقت ومن الوقت بقية، فإنك تصليها على الحالة التي أنت بها الآن، لا الحالة التي لزمتك بها. والعكس، وأنت قادم مررت بإحدى البلدات سمعت أذان العصر، قلت لا أصلي الآن، سأزيد قليلا وأصلي، أو حتى أصل للبيت، فجئت إلى البيت والوقت لم يخرج بعد، الشمس لم تغرب، ومعلوم أن وقت الضروري للعصر لا يخرج إلا بغروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فوصلت إلى البيت والشمس لم تغرب بعد، تصليها رباعية لأنك لا يمكن أن تقصر الصلاة في بيتك، مع أن أول وقتها أدركك خارج وسمعتها وكنت بإمكانك أن تصليها وقتئذ قصرا، فلما لم تفعل أخرت حتى وصلت هنا تصليها ماذا؟ تمام. نسيت، وصلت إلى البيت نسيت حتى غربت الشمس، الآن نقول وجبت في ذمتك قصرا تقضيها قصرا، وهذا مذهب الجمهور خلافا لبعض أهل الظاهرة الذين يقولون أن المسألة إنما العبرة فيها بماذا؟ العبرة فيها بوقت الفعل، لا يهمهم وقت الوجود. والقصر أصل الصلاة، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فزيد في الحضر وأقرت في السفر، أو في الحضر والجمعة أو في الحضر والصبح كلام المهم، درت في السفر. فأصلها مثنى، وهذا نتيجته ما هي الثغرة، أنك إذا تلبست بالسفر فكأنك عدت إلى أصل الصلاة، فلا تحتاج نية القصر على الصحيح، مع أنك إن استحضرتها تخرج من الخلاف، ولكن لا يشترط. وأنت متلبس بسفرك قمت تصلي، في أثنائها تذكرت إيه أنا ما استحضرت أي نية، لا قصر ولا إتمام. نعلم أن بعض الفقهاء يبطلها وبعضهم يأمرك بالإتمام، ولكن الأصح في ذلك أنك تقصرها، لأنه كما لا يلزمك استحضار نية الإتمام وأنت في بيتك، فلا يلزمك استحضار نية القصر وأنت متلبس بسفر، خاصة أن السفر أصل، أن القصر هو الأصل، فرضت مثلا مثلا. واضح؟ نعم.
قال: مما غرى السكنى إليه المقدم مقيم أربعة أيام يتم.
هذا تقدم الكلام عليه. نعم.
قال رحمه الله: في من أبات الصلاة.
نخشى يعني إن أخذنا كثير من الأسئلة أن يكون على حساب الوقت في المتن، وقد لا نتمكن من نختم، بقيت لنا إلا حصة بعد هذا، فعدد المقدار الباقي كثير. نعم.
قال الناظم رحمه الله: مندوبها تيامن مع السلام تأمين من صلى عدا جهل الإمام. وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا، ردا وتسبيح السجود والركوع، سد يد تكبيره مع الشروع.
نعم. هو الآن يعدد لنا المندوبات. قال: مندوباتها أو مندوبات الصلاة تيامن مع السلام، أن يلتفت إلى اليمين مع سلام. ويقولون أن كل أفعال الصلاة فرائض، كل فعل يفعل في الصلاة فريضة إلا ثلاثة أفعال: رفع اليدين عند الإحرام، والجلوس للتشهد، والالتفات مع السلام، ثلاثة. وكل أقوال الصلاة سنن إلا ثلاثة: الإحرام، والفاتحة، والسلام. فوجدنا ثلاثة استثناءات وثلاثة استثناءات، الأفعال كلها فرائض إلا ثلاثة فهي سنن، والأقوال كلها سنن إلا ثلاثة فهي فرائض. من ذلك هذا الاستثناء، وهو الالتفات مع السلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت مع سلامه حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه. قال: مندوبها تيامن مع السلام تأمين من صلى عدا جهر الإمام. قال: كذلك يندب أن يؤمن القارئ إلا في حالة جهر الإمام كذا، فهذا قال مندوب. جيد. أن يؤمن بمعنى أن يقول آمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين، بل إن الزهري نقل عن مالك رحمة الله عليه في الموطأ أنه كان يمد بها صوته آمين. جيد. فالتأمين هذا عند انتهاء الفاتحة، بالنسبة للإمام السر به على التفصيل سيأتي، والمأموم كذلك إذا قال الإمام آمين يؤمن. ماذا إذا لم يقلها؟ إذا قال ولا الضالين مؤمن، لوجود حديثين صحيحين في المسألة، أحدهما: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الثاني: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نفس الكلام. فالأول محمول على الحالة التي نعلم فيها أن إمامنا يؤمن، فلا نسابقه بالتأمين، ننتظر حتى إذا أمن أمنا. الحالة الثانية محمولة على ما إذا كان الإمام لا يؤمن أو لا يجهر بالتأمين، فإذا قال ولا الضالين قلنا آمين. جيد. قال: هذا تأمين من صلى عدا جهر الإمام. وقول ربنا لك الحمد عدا من أم، كذلك التحميد لغير الإمام أي للفذ، فإنه يجمعه مع التسميع، والمأموم يفرده غير تسميع على المذهب كما تقدم بيان، أن يقول الفذ سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربعة ألفاظ صحيحة، ثلاثة منها في الصحيحين اتفق عليها والرابع فرد به البخاري، ألفاظ صحيحة كلها. أطولها اللهم ربنا ولك الحمد، هي التي قلنا من أفراد البخاري. جيد. هذا بالنسبة للفذ. المأموم حين يقول إمامه سمع الله لمن حمده يقول هو ربنا لك الحمد، وإن زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فحسن، لأن ذلك ثابت من فعل رجل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل مدح فعله، وذلك أن رجلا قالها، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من المتكلم هذا الرجل شيئا، ثم قال أنا يا رسول الله، فقال قد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. وهذا الحديث بعينه بمخرجه برجاله بسنده بطريقه جاء عند الترمذي بلفظين، أحدهما موافق لغيره للجماعة في هذا لبقية المصنفين، والآخر اللفظ الآخر انفرد به الترمذي وفيه وهم، وذلك أنه جعله من كلام رجل سمع عطس فحمد الله فقال الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه، فهذا وهم، لأن الحديث واحد والرجل نفسه والقصة نفسها، فلا يتصور أنه جاء بها مرة في أثر على إثر عطاس ومرة على إثر تسميع، إنما هي واحدة، إنما الثاني وهم. عموما هذا هو التحميد. وإن زاد أيضا من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، وهذا الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما، هذا أيضا فحسن إنه وجد له متسع أو يفعل في خاصة نفسه أو في صلوات النوافل والقيام ونحو ذلك. تمين من صلى عدا جهر الإمام وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا، كذلك قال من مندوباتها أو من فضائلها القنوت. جيد. والقنوت معروف وقد قال به مالك والشافعي، وأصله يتفق عليه الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وإنما يختلفون فقط هل تركه أم بقي عليه حتى لقي الله، هنا محل الخلاف. فذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهما إلى أنه مما بقي يفعله حتى لقي الله، فأثبتاه في صلاة الصبح، اتفق على كونه في صلاة الصبح وفي الركعة الأخيرة منها، ثم اختلفا في موضعه، فعن الشافعي رواية واحدة فقط وهي كونه بعد الرفع من الركوع، وعن مالك روايتان، عن مالك رحمة الله يعني مالك له روايتان في ذلك، إحداهما توافق الشافعي أي بعد الركوع، والأخرى قبله، وهو الأشهر في مذهبه أنه يجعله قبل الركوع. وأبو حنيفة لا يقول به بالكلية، قال نسخ وترك العمل به وانتهى أمره. وأحمد رحمه الله جميعا يقول به في قنوت النوازل، ويقول به أيضا في ركعة الوتر في الوتر. جيد. يأتيك من يقول لك هذا بدعة، القنوت بدعة، أخي إيش مستندك؟ كيف تقول بدعة تبدع المسلمين هكذا أئمة الإسلام؟ قال لك نعم، أليس قد جاء في الحديث الذي عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه أن ابنه سأله قال له صليت؟ قال فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي خمسة أعوام خمس سنين في كوفة أكانوا يقنطون بالصلاة؟ قال محمد محدث يا بني. خلاص إذا ما دام قال صاحبي محدث فهو محدث. أقول إذا أقول للقائل ما تقول في صلاة الضحى؟ أقول لك مستحب. مستحب كيف؟ أليس ابن عمر في صحيح البخاري أصح من هذا؟ هذا في الترمذي وابن ماجه، في صحيح البخاري يقول ابن عمر لما رأى رجل أناس يصلون الضحى قال له ما تقول في صلاتهم؟ قال بدعة. إذن هي أيضا بدعة. ابن عمر، وابن عمر أعلم من طارق بن أشيم، والحديث في الصحيح البخاري أصح من هذا، إذن بدعة. إذا المسألة ليست هكذا، ليس المسألة الشيء إذا نفاه صحابي ووجد من يقول به منهم، فالمثبت مقدم على النافي، قاعدة قاعدة. ثم كن على ثقة تامة أن الشيء إذا وجدته عند مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة عند هؤلاء الأئمة المتبوعين في العالم الإسلامي كله يعلم أنه لا يمكن أن يكون بدعة، لا ليست عنده البدعة، قد يخطأ الإنسان ليس معصوفا، وقد يعمل بمنسوخ ظنا منه أنه لم ينسخ، وقد يعمل بمرجوح ظنا منه أنه راجح ويخالفه غيره. لسنا نحن من نستطيع أن نكشف اليوم عن خطائه، لا، أمثاله وأقرانه ومن عاصره وكذا ومنداده وكذا، قد يقع، قد يقع. أما البدعة فلا توجد عنده البدعة. يا أخي مالك والشافعي وأحمد، وقد أجمعت الأمة على جلالتهم ومكانتهم ورسوخهم وفضلهم وكذا، كيف يكون عنده البدع؟ لو كان عنده البدع لتخلت عنه الناس، تخلى عنه الناس. ما الناس، الأمة لا تجتمع على المبتدعين، ما اجتمعت عليهم إلا لأنهم أهل سنة وجماعة حقيقة. قلنا قد يحصل الخطأ من أي إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن يكون عنده بدعة وهو إمام بهذه المثابة لا يكون على. إذن لو تقدمك الآن، لو وجدت مالك والشافعي أم تقول هذا مبتدع، لا أحب أن أصلي وراءه. سبحان الله، قول عظيم، لا ينبغي أن يقول به عاقل. على كل، المسألة فيها أخذ ورد، وبالتالي التغليظ فيها لا يكون. ولهذا أيضا مالك رحمة الله عليه من شدة إنصافه ورسوخه في العلم وتقواه وورعه رحمة الله عليه، ولا نزكي على الله أحدا، ما أوجبه وما حتى جعله سنة يسجد له، مراعاة لقول من لا يراه. جيد، مراعاة لقول من لا يراه، لذلك جعله فضيلة. من أتى بها فنعم ما فعل، ومن ترك فلا شيء، حتى لو نسيها لا يسجد. بل إن المالك فقهاء المذهب يقولون لو تركها ونسي لها نسيانا وسجد لها تبطل صلاته، خلافا للسنة. هذا دليل منهم أنهم يجعلونها مجرد فضيلة، فالإتيان بها على المذهب فضيلة، وتركها لا ينبغي أيضا أن يغلظ فيه أهل المذهب، والإتيان بها أيضا لا ينبغي لمن لا يراها أن ينكر على أصحابها، وأحرى أن يتهمهم، بالبدعة، وقد قال به أئمة أعلام. نعم، سيما المشكلة لو قد تقول لي هذا ليس صوابا، هذا منسوخ بدليل كذا ولم يبلغ فلان النسخ، ولكن تقول لي بدعة، هذا المشكلة بدعة، لا يشاهدينك، أقول لك لا تجد له بدعة أبدا. نعم.
قال لذن وتسبيحة والسجود والركوع.
عفوا، ما سمعت.
لذن،
لذن كذلك قال من مستحباتها أن يلبس الإنسان سيما الإمام أو من يتقدم كذا، لذن أن يتجمل في الهيئة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مراد لكل مسجد الصلاة، تزين له. نعم.
وتسبيح السجود والركوع
كذلك قال من مستحباتها التسبيح في السجود والتسبيح في الركوع، بأن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، وأن يقول سبحان ربي الأعلى في ركوعه من غير عد، لا ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة ولا عشرة ولا مئة، ائت بما تيسر، واحدة تجزي، وما زاد فحسن، وليس هناك تحديد. وتعظيم الرب جل جلاله في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فأمنوا من استجاب لكم. وجاء في بعض الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى سبحان رب سبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. وأما زيادة وبحمده فضعيف، أخرجها أبو داود رحمة الله عليه في هذا الحديث أنه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي الآخر سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم قال وأخشى أن لا تكون هذه الزيادة محفوظة، وهو الذي رواه وهو الذي حكم عليها بأنها ليست محفوظة، شاذة ضعيفة ليست صحيحة لا تصح. نعم.
سدل يد
الرداء، قلنا التسبيح في الركوع والسجود، ثم قال كذلك من مندوباتها على المذهب سدل يد، أو مشهور المذهب أو عند المصريين والمغاربة والأندلسيين، يعني المغرب العربي والأندلس ومصر، يعني ما وراء مصر، يستحبون سد اليدين، وإلا فليس كل المذهب، بدليل أن الحجازيين من أصحاب مالك، وكذا العراقيين البغداديين وغيرهم العراقيين عموما، ما كانوا يقولون به، ليس عندهم، إنما يوافقون الجمهور في وضع اليمنى على اليسرى. وهذه المسألة معلومة أن فيها كلام طويل لا ينقطع، فالإمام مالك رحمة الله عليه كتب في كتابه الموطأ الذي ليس له كتاب متداول غيره له ربما رسائل ومراسلات ومسائل معينة في كتب صغيرة أو كذا، ولكن ككتاب ليس له إلا هذا الموطأ المبارك الذي بقي يقرئه للناس ويدرسه لهم ويقدم فيه ويؤخر ويسبق ويضيف إلى أن لقي الله عز وجل. وفي كل رواياته، كل الروايات، يعني حين نقول كل روايات الموطأ بمعنى الذين سمعوا منه قديما في حدود 150 و145 و155 إلى 60 قدامى، والذين سمعوا في الحقبة الوسطى، والذين سمعوا في آخر عمره كأبي مصعب ويحيى بن يحيى الليثي وهؤلاء المتأخرين، كلهم في جميع رواياتهم باب وضع يدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. أورد فيه حديث معروف أنه ضعيف لأنه من روايتي، هو أثر ليس حديث في الحقيقة مسند، أورد فيه عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة. هذا معروف أنه ضعيف لأنه ليس في شيوخ مالك راو متروك له، هذا ضعيف. هو أصلا ليس بلدي، ليس من أهل بلده، فلم يعرف ولم يسند عنه أصلا. أورد له ثلاثة آثار كلها ليست مسندة في موطئه. جيد، لكن هناك الحديث الآخر، حديث بحميد الساعدي: كان الناس يؤمروا، فهذا صحيح قطعا. جيد، في مقابل ذلك وجد في المدونة رواية ابن القاسم، طبعا مدونة من ساحنون عن ابن القاسم، أنه سأل مالكا عن وضع اليمنى اليسرى في الصلاة فقال: لا أعرفه من السنة. ولكن لو نظرنا إلى السياق الذي جاء فيه هذا السؤال وهذا الجواب، ونظرنا إلى ما قبله من الكلام مطلقا في الباب الذي هو فيه وما بعده من الكلام مطلقا، لوجدنا كل ما تقدمه وما تأخر عنه من الكلام إنما هو في معرض الكلام على الاعتماد، حيث سأله عن الرجل يطول قيامه فيعتمد على إحدى رجليه، وسأله عن الرجل يعلق الحبل فيتعلق به، وسأله عن الرجل يستند على الجدار وعلى العود وأشياء كثيرة خشبة وكذا. فضمن هذه المجموعة من الأسئلة المتعلقة بمسألة الاعتماد حين يطول القيام سأله عن هذا، فيظهر أنه يقصد ذلك، ليس نفي أصل المسألة، لأن مالك رحمة الله عليه شيء أثبته في الموطأ لا يمكن أن يقول لا يعرفه، وقد تقرر عند العارفين بالموطأ أن مالكا لا يورد شيئا في موطئه وهو لا يعمل به إلا وقد أورد ما يخالفه أو قال ليس عليه العمل، حتى لا يقول لك قائل: كم من حديث أورده مالك في الموطأ ولم يعمل به، حتى بالغ ابن حزم فقال 70 حديثا. لا بأس يا أخوي، 70 أو أكثر تبرى السماح لي، لا يهمه. المهم لا يقفله، لا يقول في، لا يورد الأثر الذي ليس عليه العمل من غير أن يورد ما يخالفه، ولا يقول ليس عليه العمل ويسكت هكذا. لا يمكن، كيف نميزه نحن؟ تورد لي شيء ولا تعمل به، ولا تبين لي أنه ليس عليه العمل، ولا تورد لي ما يخالفه، كيف أنا أعرف؟ فإذا أورد الشيء في موطئه فهو أثر، فهو يقرره كمذهب. حتى المسائل التي قد يعترضون بها على هذا، مسألة القنوت وكذا، ومسألة رفع اليدين في غير الإحرام وكذا، كلها إذا جمعت النسخ ينتفي عنك الإشكال، تجده في بعض النسخ ذكر كلاما متعلقا بها. لا يريد شيء ويسكت عنه وهو ليس عليه العمل عنده، كيف أعرف أنه ليس عليه العمل عنده؟ إلا إذا ذكرت لي ذلك. فإذا كان ليس عليه العمل يقول لك ليس على هذا العمل عندنا، أو ليس لهذا حد معلوم عندنا، أو لم أجد أهل العلم ببلدنا كذا يقولون، أو يورد آثارا مختلفة فتفهم من منهجه أنه عمل بهذا لا بهذا. أما يورده ولا أذكر شيء مما ذكرنا ويسكت، ليس هذا موجود. عموما ابن القاسم رحمة الله عليه أجل من أن يقول على مالك ما لم يقل أبدا، ما قال إلا ما نقل عن مالك، ولكن السياق يقتضي كلام شيء مضمون موضوع آخر ليس الذي يتبادر، يقتضي أنه سأله عن هذا. واضح. وابن القاسم مكانته في أصحاب مالك الرأس من البدن، يعني هو الرأس في الفقه، خاصة في فقه مالك لا يقدم عليه أحد، عالم جليل وحبر، حبر من أحبار هذه الأمة من فقهائها وحبر عموما، ولكن هذا هو الكلام، كان في سياق آخر ليس الذي يراد أن يستدل به عليه. وبقية أصحاب مالك أصلا ما نقلوا عنه إلا ما في الموطأ، وهو الذي بقي يدرسه ويقرره حتى لقي الله عز وجل، حتى من شهد منهم وفاته وجنازته والصلاة عليه كيحيى بن يحيى الليثي وكذا، ما جاءنا بشيء يسقط فيه دليل أنه أسقطه في آخر أمره، حتى نقول لعله ترك، بل كل ما ترك منصوص عليه، حتى هناك من أسهل المعروفة مثلا وليست الموطأ لكنها معروفة تسمى المنفوات الأربع وكذا، فيها دليل واضح أنه تركها رحمة الله عليه. نعم. هل باب؟
قال تكبيره مع الشروع.
تكبير مع الشروع، تكبير مع الحركة، ولازم الحركة. نعم.
قال وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده ثلاثة من الناه.
وبعد أن يقوم من الجلسة الوسطى، وهذه من أفراد المذهب، هذه المسألة انفرد بها المالكية، لأنهم لا يكبرون إلا إذا استوى الإنسان قائما من الجلسة الوسطى في الركعة الثالثة، قام للركعة الثالثة واستوى قائما يكبر، وأخذ ذلك من قول أبي هريرة رضي الله عنه وحين يقوم من الثنتين، ففهموا منها أن هذا المراد، غيرهم فهموا من نفس النص ومن نفس اللفظ أنه حين هناك حين التي ذكرها في التسميع، قال وحين ويقول سمع الله لمن حمده وحين يرفع من الركوع، وهذه قطعا يقولها وهو رافع لا حين يستوي قائما. المهم المسألة قابلة للأخذ والرد، قول الجمهور تبدأ بالتكبير وأنت رافع، تشرع في التكبير وأنت رافع، وقول مالك حين تستوي قائما، وفي مسألة ساعة في كل خير إن شاء الله. إيش كان؟
قال وعقده الثلاثة من يمناه،
وعقده هذه الأصابع الثلاثة من يمناه حين التشهد، خنصر البنصر والوسطى، جيد. حين التشهد لا يختلفون في أن هذه الثلاثة مقبوضة، ولا يختلفون في أن السبابة مبسوطة، تبقى عندنا ماذا؟ الإبهام، هي التي لها وضعيات، إما أن تجمع مع السبابة فتكون هذه تسمى وضعية 53، عقد 53، وهي موجودة في حديث ابن عمر، وإما أن يحلق بالإبهام والوسطى تسمى التحليق، وإما أن يقبض الكل ويبسط السبابة، السبابة دائما مبسوطة، يقبض الكل ويبسط السبابة، هذه ثلاث سياق كلها ثابتة، مهم أن هذه الثلاثة معقودة وهذه مبسوطة، وتبقى هذه تتغير وضعياتها، جيد. يبقى عندنا مسألة التحريك، هذه معروف أنها نص عليها كثير بعض الفقهاء، وفيها حديث ضعيف، الحديث الذي فيها قطعا أنه ضعيف، وذلك أن هذا الحديث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، رواه عنه كليب وعنه عاصم وعنه عشرة من أصحابه، ومن بين هؤلاء العشرة واحد اسمه زائدة بن قدامة انفرد بذكره يحركها يدعو بها، غيره ممن شاركه من بين من شاركه الأكابر كشعبة وسفيان الثوري والحماد، يعني الأكابر، ما ذكر أحد منهم التحريك، كلهم ذكروا الإشارة فقط، فيكون الحديث على الصحيح شاذ، على الصحيح أنه شاذ. نعم.
قال وعقده الثلاثة من يناه للتشهد وبسط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلاه.
نعم، حين تلا لفظه، حين تلا لفظ التشهد، ومنهم من يحركها عند الدعاء، ومنهم من يحركها عند الشهادتين خاصة، طربوا في موضع التحريك. نعم.
قال والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون،
كذلك قال بأنك حين سجودك ينبغي أن تجافي فتبعد فخذيك عن بطنك وتبعد مرفقيك عن جنبيك إذا لم تكن في الصف، إذا كنت في الصف نعم يمكن أن تبعد بطنك عن فخذيك، ولكن لا يمكنك إبعاد مرفقيك عن جنبيك إلا إذا آذيت الناس، فإذا وجدت متسعا فهذا الأصل مجافاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي حتى يرى بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه، وحتى إن الناس أصحابه ليشفقون عليه من شدة مجافاته، هذه المجافاة الإبعاد بين مرفقين، إبعاد المرفقين عن الجنبين وإبعاد البطن عن الفخذين، قال إيش؟ ومرفقا من ركبة، نعم يسجدون. نعم.
قال وصفة جلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزيدي نصبهما، نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي، لدى السجود حذو أذن وكذا رفع اليدين عند الإحرام خوضا تطويله صبحا تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين
جيد خلاص. قال رحمه الله عليه أن صفة الجلوس تكون بهذه الطريقة تمكين اليد من ركبته يمكن يده من ركبته في الركوع هذا في الركوع. قال صفة الجلوس تمكين اليد صفة الجلوس المتعارف عليها أولا والمتعارف عليه في المذهب أن الجلوس يكون توركا يكون توركا ويسمى بالتقديم وذلك بأن ينصب رجله اليمنى ويفضي بوركه الأيسر إلى الأرض جاعلا طرف رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وهي منصوبة هذه تسمى إيش؟ التورك وتسمى التقديم. فمالك رحمة الله عليه الجلوس كله عنده في الصلاة بهذه الهيئة وهو في ذلك عكس أبي حنيفة الذي يجعل السجود كله افتراشا يثني الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى هذا يسمى الافتراش لأنه ما على طرفين نقيض في المسألة هذا أخذ بماذا؟ أخذ بالتورك في كل الصلاة اللي هو مالك رحمة الله عليه والآخر وأيضاً أبو حنيفة أخذ بالافتراش في كل الصلاة والشافعي وأحمد يقولان بالافتراش في غير جلسة الصلاة افتراش في كل جلسات الصلاة افتراشا إلا جلسة الصلاة ثم يختلفان فإن أحمد يقول جلسة السلام تكون افتراشا إن كانت هي الجلسة الأولى يعني ليست الصلاة إلا جلسة واحدة وتكون تبركا إن كانت ثانية والشافعي يقول جلسة السلام لا تكون إلا تبركا بغض النظر سبقت بجلسة أم لم تسبق بها بعد أن اتفقا فيما سوى جلسة السلام إنها افتراش وقول الشافعي في هذه المسألة أقرب للنصوص لأننا إذا أخذنا بقول مالك تركنا أحاديث الافتراش وهي صحيحة وإذا أخذنا بقول أبي حنيفة تركنا أحاديث التورك وهي صحيحة واضح؟ فالافتراش والتورك كلاهما ينبغي تضمن الصلاة لهما من حيث قوة الدليل مالك رحمة الله عليه أخذ بالأحاديث التي فيها فقط التبرك وعضضها بالعمل لما نظر إلى عمل الناس في زمنه ومن أدرك من أهل الخير من العلماء في المدينة فإذا بعامتهم إنما على هذا فمال إليه على قاعدته يرجح الآثار بعضها على بعض بعمل أهل المدينة ليس كما يظن بعضهم أنه يترك الأحاديث بناء على عمل المدينة لا ولكن يرجح بعضها على بعض بعمل أهل المدينة أبو حنيفة أخذ بما ثبت عندهم عن من ينقل عنه هو عادة يعني هو أي أهل الكوفة بشكل عام أبو حنيفة بل حتى الثوري الذي هم المحدثين وسليمان بن أبي حماد وابن أبي ليلى وأهل الكوفة بشكل عام يأخذون بما جاءهم غالبا بواسطة ابن مسعود وعلي رضي الله عنهم أهل الكوفة يعتمدون على فقه هذين في الغالب وجاء هذا النوع من الجلوس عن ابن مسعود خاصة جيد أحمد الشافعي ذهب إلى هذا الذي قلنا وقول الشافعي أولى من قول أحمد لأن الشافعي قال جلسة السلام ينبغي أن تكون تبركا لأنها الأصل أن تطول بغض النظر سبقت بجلسة أخرى أم لم تسبق لها أحمد قال لا تكون إلا لا يكون ذلك إلا إذا كانت هناك جلستان في هذه الصلاة ثلاثية أو رباعية فالثانية تباين الأولى ولأنهم كانوا قديما إذا دخلوا المسجد إذا دخل المسبوق المسجد ووجد الناس في حالة الجلوس عرف في أي موضع هم هل هم في جلسة السلام في غيرها قال في هذا دليل على التفريق بين جلسة السلام وغيرها إذا كانت غيرها إذا كان وجدت معها غيرها من جلسات في الصلاة لكن قول الشافعي أقرب والله أعلم الوقت 5 دقائق لو أمكن أن نختم الباب بسرد شوية قاليش هذا بالنسبة لصفة الجلوس من والوضعية اليدين على الفخذين في أثناء التشهد معلومة هذه مبسوطة وأطراف أصابعها على الركبة وقريب من ذلك وهذه على النحو الذي ذكرنا كما تقدم قراءة المأموم في سرية، وقد تقدم الكلام على هذا. وضع اليدين فاقتفي على الطريق لدى السجود حذو أذنيه. اليد لم تهمل في الصلاة أبدا، ما من موضع تكون فيه اليد إلا وقد نقل. فلما فالشيء الذي لم تجد فعلم أنه غير موجود، لم تجد أنه نقل، نقل أنه في الرفع يكون هكذا أو على الأقل حذو منكبيه، وأنه في الركوع يمكنهما من ركبتين، وأنه في السجود يفعل لها في الجلوس هذه كذا وهذه كذا، وفي التشهد يجعل في السجود يجعل وجهه بين كفيه. إذن كل الوضعيات التي تكون فيها اليد نقلت، فما لم تجد له نقلا فعلم أنه غير موجود. قال لدى السجود حذو أذن وكذا، رفع اليد عند الإحرام خذا نفس الكلام. تطويله صبحا، تطويل الصبح لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية، كذلك الظهر قد كان يقرأ فيها نحو 30 آية. توسط العشاء كان يقرأ فيها بوسط المفصل غالبا، وربما غير فقرأ الطويل، وربما غير أيضا فقرأ بالقصير مثل قراءته والتين في العشاء، ولكن نادر، غالبا يقرأ متوسط وسط المفصل توسط العشاء وقصر الباقيين العصر والمغرب، والمغرب أشد تقصيرا من العصر. قال كالصورة الأخرى كذلك ينبغي أن تكون الركعة الثانية أقصر قليلا من الأولى غالبا وليس دائما، وقد جاء فيما يدل على أنه أحيانا يجعل الثانية مثلها حيث حصروا قراءته بالثلاثين يعني خمسة عشر بالتساوي. وأيضا قرأ في الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة والمنافقون في الثانية، وقرأ أيضا فيها أحيانا بالأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، والثانية أطول من الأولى، فهذا أحيانا يدل على أنه ربما غير نادرا، ولكن أغلب فعله صلى الله عليه وسلم أن الثانية تكون أطول من الأولى يسيرا أو مساوية لها. الأولى أطول من الثانية يسيرا أو مساوية لها، وغير ذلك أحيانا قليلا لبيان الجواز. كالصورة الأخرى كذا الوسطى استحب. نعم سبق يعني أظن خلاص هذا مثل الشيء الآخر كامل كله علقنا عليه على مضمونه يعني. نعم في الرفع والركوع. نعم هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل شيخ. انتهى. باقي دقيقة ولا اثنين؟
بارك الله فيك شيخنا. الإخوة اللي ضيوف تفضل بكرامية كالعادة، جزاكم الله خير. السلام.